الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. إن شاء الله في موضوع تكملة الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيد الله تبارك وتعالى، نحب نتكلم دلوقتي على ربوبية الله تبارك وتعالى وما يجب أن يعرفه الإنسان عن موضوع الربوبية. ده علوم كاملة، الربوبية لله، لأن علوم التوحيد بتتضمن ربوبية الله تبارك وتعالى لخلقه، بتتضمن ألوهية الله تبارك وتعالى، بتتضمن صفات الله سبحانه وتعالى. فكل دي حاجات كلها موضوعات كاملة للدراسة والخوض فيها، يعني يحتاج لدراسات وعلم، ولها أهل العلم ولها أهل الخبرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من تلاميذ هؤلاء. إنما أنا النهاردة إن شاء الله أحب أتكلم عن حاجات، عن حوالي 4 أو 5 صفات أساسية في موضوع الربوبية. أحب إن إحنا لازم دي تكون معانا كمعلومة عامة، يعني ترتبط بفطرتنا وترتبط بأحاسيسنا. لابد ان احنا نعرف ان الله تبارك وتعالى هو الخالق. طيب ايه معنى خالق؟ معناه ان ربنا تبارك وتعالى هو الذي اوجد الشيء من لا شيء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نلاقي في سورة الاعراف بيقول لنا ايه؟ ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا إله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك الله رب العالمين. يبقى لازم نعرف إن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، بمعنى انه واجد هذا الكون من العدم. يعني انت اول حاجة لازم تعرفها ان من اوجدك اوجدك من العدم، فانت لابد وان تعلم انك تتعامل يا من لا تملك شيء ولا تقدر على شيء، تتعامل مع من خلق كل شيء، وأنت شيء، أنت شيء مما خلق. فلا بد وأن تعرف أين أنت وأين الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والأرض. ربنا في سورة الحديد بيقول لنا إيه؟ له ملك السماوات والأرض إلى الله ترجع الأمور. وفي سورة المائدة وفي سور كتير جدا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. في هنا نقطة أساسية أحب إن احنا نعرفها. النقطة دي بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا مهما اختلفت في عصرنا اللي موجود فيه أو في الزمن اللي قبلينا واللي بعدينا، إذا قد يكون لكل الديانات، مهما كانت هذه الديانات ومهما كان ما يؤمنوا به، يعني بالنسبة للهندوس إذا كانوا بيؤمنوا براما، إذا كان من يؤمن بما يؤمن به بصرف النظر وبما في ذلك أهل الكتاب، قد إذا دخلت في الجدال أو في مناظرة مع أي منهم يستطيع انه يدي لك من الاسباب والمسببات ما لا، يعني جدال ممكن يقعد ايام ويقعد اشهر وان كان اسابيع عن ليه هم بيعبدوا ما يعبدوا ويقوموا بما يقوموا والطقوس التي يفعلوها و الى ذلك. وانا حدي مثل سريع جدا لرسائل نهرو الزعيم العظيم اللي كتب تاريخ في الهند واللي بيعتبر أبو الحضارة الهندية الحديثة. كتب في معتقداته وفي بعض رسائله انه بيقارن ما بين امه وما بين البقرة اللي بيعبدها، بيقول يكفي ان هذه البقرة لا تلمني، يعني تعطيني بلا حدود ولا تلمني وتنفعني ولا تضرني، ومن غير ما نخش في خلاف يعني في هذه الامور. طبعا عمل مقارنة ما بين امه اللي انجبته وما بين البقرة، فطبعا فازت البقرة في الصفات، وفازت البقرة في الافعال، وفازت البقرة في كل حاجة، في البقرة في كل حاجة على امه. لكن مش هي دي النقطة اللي انا عايز اوصلها. النقطة اللي انا عايز اوصلها ان مهما كان الجدال، اذا سألت هذه الاسئلة فلن تجد اجابة. ليه؟ لأن هي دي الحدود التي لا يستطيع لا الشيطان ولا عبدة الشيطان ولا أي فكر إنساني إنه يعديها. إيه هي؟ أول سؤال، طيب يا جماعة، هل إلهكم هو ادعى إنه هو الذي خلق؟ أبدا. لن تجد أحد يقول أيوة، لكن الله سبحانه وتعالى هو اللي قال، وهو اللي أقام الحجة على إنه هو الخالق، ولم ينافسه في ذلك أحد، ولم يدعي أحد أبدا الخلق. لما نيجي لقدرة الخلق لن تجد من يدعي. اعبدوا ما شئتم وفلسفوا زي ما انتوا عايزين. لما تيجي لموضوع الخلق كله بيقف. الموضوع التاني، إن الله تبارك وتعالى هو مالك كل شيء. مالك يعني إيه مالك؟ المالك هو من له حق التصرف بدون إبداء أسباب. ممكن يكون عندك بيت، البيت ده يساوي ملايين، ولكنك أنت ممكن تتنازل عنه لأعمال خيرية بلا شيء. هل يستطيع أحد إنه يلومك؟ هل يستطيع أحد إن يجي يرفع عليك قضية يقول لك أنت ليه عملت هذا؟ أبدا. ليه؟ لأن حق الملكية يديك حق التصرف بدون إبداء أسباب. يبقى لما نيجي نسأل هذه العقائد، من هو مالك هذا الكون؟ لن تجد إجابة. ولكن من هو الذي قال أنا مالك هذا الكون؟ هو الله تبارك وتعالى. طيب، نقطة تانية نحب إن احنا نعرفها في موضوع الربوبية. كل موضوعات الربوبية اللي احنا بنتكلم عنها لم يدعي أحد أبدا غير الله في هذا الكون، لا في التاريخ السابق ولا في الحاضر ولا هيجي في المستقبل، من ادعاها ولن يدعيها. الرازق. طيب مين هو الرازق؟ الرازق هو من يعرف احتياجات خلقه ويعطيها لهم قبل أن يشعروا بحاجتهم لها، وقبل أن يسألوه عنها. لو احنا نبص في سورة هود، ربنا وهو يقول لنا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. تبارك الله رب العالمين. يعني ربنا تبارك وتعالى، انت كمخلوق من مخاليقه، بيعرف احتياجاتك وبيديها لك قبل انت ما تحس انك محتاج لها وتطلبها منه. حتى اللي غير قادر، يعني حتى اللي غير قادر ربنا تبارك وتعالى بيرزقه. تبص تلاقي الجنين في بطن امه كل يوم عن يوم ربنا بيرزقه برزق، هذا الرزق بيختلف في كميته وتركيزه ومحتوياته من يوم عن يوم ومن فترة عن فترة، لأن ربنا تبارك وتعالى يعلم ما يحتاجه ويعطيه له قبل أن يسأله، لأنه غير قادر على السؤال من أساسه. يبقى دي أحد أبعاد الرزق تبارك وتعالى. كذلك من رزق الله تبارك وتعالى انه يرزق من لا يستطيع خلال من يستطيع. يعني الاولاد الصغار بالنسبة لأي حيوان او بالنسبة للإنسان ليس لهم حول ولا قوة، ولا يستطيعوا انهم يجروا على رزقهم. يقوم ربنا يسخر لهم الاباء ويبعت الرزق للاباء علشان يبعت الرزق لهؤلاء الاطفال عن طريق الغير. يبقى بنقول لكل من زاد احتياج، من زاد اللي في ايده عن احتياجه فوق، ده يا رب العباد بيرزق غير القادر عن طريق القادر، لعل اللي في ايدك خاص بغيرك، دور عليه وادهاله، لان ربنا تبارك وتعالى من رزقه انه بيرزق غير القادر عن طريق، قد يكون هذا الغير القادر قد يكون مريض، قد تكون يتيم، قد تكون أرملة، قد يكون قد يكون قد يكون، دور عليه واديله حقه، لأن كل ما يصلك جزء منه خاص بيك وجزء منه خاص بغيرك. يبقى لازم تعرف إن الله تبارك وتعالى هو الرازق. أيضا من الرزق ربنا تبارك وتعالى بيدينا ما هو نافع وليس ما هو ضار. في كل ملكة من هذه الملكات وكل فعل من هذه الأفعال مجالات الدراسة فيها لا تحصى ولا تعد. أيضا يجب أن احنا نعرف أن الله تبارك وتعالى هو مدبر الأمر. نسمع كده في سورة السجدة نلاقي ربنا بيقول لنا إيه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر. معنى التدبير هنا إيه؟ مجرد فهم معنى كلمة التدبير يعني معناها من هو ليلا ونهار يسعى في حاجة خلقه، يدبر لهم شؤونهم، يحل لهم مشاكلهم، يرفع عنهم العنت، يرفع عنهم الضرر، ينفع يغفر للي عايز مغفرة. بيدبر أمره، بيحل مشاكله، بيسعى في مصلحته. يبقى يدبر أمر كل شيء، يبقى معناها إن الله تبارك وتعالى الغني عن العالمين يسعى في أمر كل مخلوق من مخاليقه، ويسعى في كل ما يصلح هذا المخلوق، ويسعى في كل ما يبعد عنه الضرر. آدي مدبر الأمر. الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون في سورة الروم. أيضا الله تبارك وتعالى اللي يجب أنك تعرفه إن الله سبحانه وتعالى هو الوحد المحيي المميت، هو وحده من يهب الحياة وهي الإيجاد من العدم. زي ما أنتوا عارفين، نرجع 100 سنة ورا، كانت الحياة شغالة، كانت الشمس طالعة، كان على الأرض أهلها ولم نكن من أهلها، وكنا في علم الغيب، كنا عند الله تبارك وتعالى. أكثر من 90%، أكثر من 95% مننا كنا في سنة 200 سنة ما كانش حد فينا موجود، والنهاردة إحنا أهل الأرض، وبكرة إحنا العدم. هل أتى على الإنسان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ جينا من عدم وربنا وهبنا نعمة الحياة، ثم يعدنا التاني إلى العدم، وبإرادته ورحمته وبحكمته يعيدنا بأمره وقت ما يريد ووقت ما يشاء، يعدنا تاني للحساب، للحياة، للحساب. في حاجتين: المحي المميت. إذا عرفت إن الله سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت، فلن تجد في قلبك الجرأة على الله، ولن تجد في قلبك الجرأة على معصية الله، ولن تجد في قلبك الجرأة على تبرير الخطأ. لو فعلا الإنسان حس بأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي المميت، ولكن الإنسان يجادل ويفتكر أنه إن الأرض ملكه وأنه عايش عليها وأنه مخلد فيها، ولا يشعر أبدا أنه ميت. إذا لم تعرف كيف تموت فأنت لا تعرف كيف تعيش. إذا ما كانش كل عمل بتعمله وكل قول بتقوله وكل جهد بتبذله يقربك من الله اللي هو الموت، هو رسول هذه الرسالة، الموت هو رسول، هو وسيلة هذا اللي بيقربك لله، كل لحظة بتقربك من الموت، والموت يقربك من الله تبارك وتعالى. فإذا لم تعرف كيف تموت فأنت لا تعرف كيف تعيش. طيب دي الأساسيات لابد وأن احنا نعرفها عن الله تبارك وتعالى. لابد أن نعرف أن خالق هذا الكون هو واحد أحد، هو الله. لابد أن نعرف أن مالك هذا الكون هو الله. لابد أن احنا نعرف أن رازق هذا الكون هو الله. لابد وأن احنا نعلم أن مدبر أمر هذا الكون في كل شيء هو الله تبارك وتعالى. ولابد وأن نعرف أن من يحيي ومن يميت في هذا الكون هو الله تبارك وتعالى. طيب بقى اللي أنا قلته لا يتضمن حتى ولا قشور في جزء من أجزاء علوم التوحيد وهي الربوبية، ولكنها احنا بنتعامل هنا مع مقدمة عامة للحد الأدنى من المعلومة الذي يجب أن نعلمها حتى نستطيع أن احنا نعبد الله سبحانه وتعالى بأسلوب نأمل من الله أنه يرضى به عننا ويرضى به عن أفعالنا. طيب عايزين نتنقل دلوقتي، عايز اتنقل الى نقطة جديدة. ايه هي النقطة الجديدة دي؟ النقطة الجديدة اللي هي ما هي حقوق الله سبحانه وتعالى. قبل ما نخش في نقطة الحقوق في قواعد اساسية لازم نعرفها. ايه هي القواعد الاساسية دي؟ ان ربوبية الله بتخلق هذه الحقوق، يعني او بمعنى اصح الربوبية تخلق الشرعية، شرعية الأمر. خلينا قبل ما نخش للنقطة دي نتكلم كده يعني شوية عن إيه، عن مثل، علشان نقدر نخش على الموضوع بإذن الله ونكون كلنا مع بعضينا. النهاردة لما انت بيجي بنروح بنيجي لك في بيتك، هل بنلتزم بقواعدك ولا بنلتزم بقواعدنا؟ لا، بنلتزم بقواعد بيتك، بالقواعد اللي انت حطيتها في بيتك. بتقول لي اقعد في اوضه الصالون، بنقعد في اوضه الصالون. بتقول لي اتفضل تاكل، بناكل. بيجي وقت الانصراف، بننصرف. عايز اتحرك في مملكتك او في بيتك، باخد اذنك، بقول لك لو سمحت عايز اروح الحمام، لو سمحت كذا، لو اسمح لي اني انصرف. يبقى معناها مين اللي اداك هذا الحق؟ هل يا ترى انت اقوى مني؟ هل يا ترى انت تملكني؟ ابدا، ولكن حق ملكية المكان اللي انا تواجدت فيه، حق ملكيتك له، يجعل لك حقوق على هذا المكان، ويجعل لك حقوق على كل من يأتي لهذا المكان. يبقى ربنا تبارك وتعالى بحكم انه هو الخالق، بحكم انه هو المالك، بحكم انه هو المسيطر والمهيمن، وبحكم انه هو المدبر للأمور، وبحكم انه هو الرازق، وبحكم انه هو المحيي والمميت، أصبح له على هذا الكون وكل مخلوقاته حقوق. تولدت هذه الحقوق، وتولدت شرعية هذه الحقوق. إنما لما يجي حد تاني، يبقى تخيل إن أنت خارج واحد بيأمرك بأمر وهو ليس له حقوق، يعني انت في محل عام، واحد يجي يقول لك اقعد هنا ولا ما تقعدش هنا، طب انت مالك انت؟ انا احب اقعد، انا هقعد بفلوسي في الحته اللي انا عايزها، عايز اقعد جنب الشباك انا هقعد جنب الشباك. ما تقدرش تقول لي اي حاجه. ليه؟ لان ليس لك حق السيطره على المكان، انت ضيف فيه زي زيك. انما لما تكون صاحب المكان، لما تكون خالق المكان، لما يجي صاحب المقهى او صاحب المكان او الكافيتيريا ويجي يقول لك والله انت شخص غير مرغوب فيه، اتفضل مع السلامه، هتقول له ايه؟ هتاخد بعضك وتمشي. انما الله تبارك وتعالى، يبقى هنا عايزين نصل لايه؟ الحلق، ان ربوبيه الله ولدت شرعيه، ولدت شرعيه تمثلت في حقوق الله على عبيده، يبقى اصبح لله على عبيده حقوق. طيب، ردود فعل البني ادم على هذه الحقوق بيسمى ايه؟ بيسمى الالوهيه. يبقى الالوهيه هي رد فعل الانسان على حقوق الله سبحانه وتعالى، أو بمعنى أصح هي رد فعل المخلوق على حقوق الخالق. لما ربنا قال للسماوات والأرض والجبال ومن فيهم سبحانه وتعالى، لما ربنا قال لهم مأتي طوعا أو كرها، قالوا إيه؟ أتينا طائعين. ليه بقى؟ سلموا بحق الله تبارك وتعالى كل واحد فيهم، السماوات والأرض كل من فيها عرف حق الله وسلم به وانتهت القضية. يبقى الله سبحانه وتعالى رد فعل المخلوق لحقوق الخالق تسمى الألوهية. طيب، من هذا نصل إلى المبدأ إن ربوبية الله تعطيه حق الألوهية لخلقه. يبقى احنا اتفقنا انها رد الفعل. طيب، ايه هي هذه الافعال او ايه هي هذه الحقوق؟ بتتمثل في ايه؟ اول حاجة ان يعترف به ولا يشرك به، من حقه كمالك ومن حقه كخالق انك لا توجد له شريك ولا تدعي له شريك، ده حق الله تبارك وتعالى. ما تقدرش تقول اه الله هو الخالق وفي نفس الوقت ولكن، او تدعي صفة من صفات الله او قدرة من قدرات الله تبارك وتعالى لغير الله. يبقى اول حق ان لا تشرك به. وعشان كده ربنا تبارك وتعالى قال لنا ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. ما فيش حاجة اعظم من كده، خلاص، ده انت اعتديت على اكبر واول حق من حقوق الله، هو انك تقر بوحدانية الله تبارك وتعالى، تقر بان الله هو الخالق، تقر بان الله هو المالك، تقر بان الله هو وحده من له الحق على خلقه، ولا يوجد لاي من كان اي حق الا حق الله تبارك وتعالى على خلقه. يبقى اول حاجه ان لا يشرك به احدا، ده حقه. ايه هو الحق الثاني؟ إن الله تبارك وتعالى يطاع طاعة كاملة في ملكه. الله سبحانه وتعالى لا يطاع عندما يريد المخلوق، ولا يطاع في وقت ووقت لأ، ولا يطاع في موضوع وموضوع لأ، أبدا. الله يطاع سبحانه وتعالى في كل الأوقات وفي كل الأمور، وحقه أن يطاع، لأن ده حقه، ده اكتسبه. ربنا لما بيصف المؤمنين قال إيه؟ وقالوا سمعنا وأطعنا، ما قالوش حتى دينا سبب. طب نعرف ده بيتعمل ليه؟ سمعنا وأطعنا. ونشوف كده صورة في سورة الأحزاب، ربنا بيقول لنا إيه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى ربنا تبارك وتعالى من حقه هو الطاعة الكاملة من كل خلقه، من حقه سمعنا وأطعنا، من حقه أن لا يعترض على أي من تشريعاته ولا أي من إرادته ولا أي شيء أي من خلقه. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم والعياذ بالله. يبقى فلاح الأعمال هنا الآية دي بالذات في سورة محمد بتولد مبدأ أساسي في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى ربط بطلان العمل بطاعة الله والرسول. طيب هنعرف ازاي ان انا لا ابطل عملي؟ طب ده انا رب في سورة الكهف في آية تنهد لها السماوات والأرض إلا رحمة ربي، لما ربنا تبارك وتعالى بيقول لنا ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خلينا أقولك على الخاسرين اللي خسروا كل شيء، ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يبقى عملوا من غير منهج، ما هو ما دام ماشي بضلال يبقى ماشي من غير منهج، منهج الله تبارك وتعالى. ضل سعيهم في الحياة، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم مالهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، خدعوا نفسيهم وخدعوا انفسهم وفاكرين ان ربنا رضي عنهم في الوقت اللي ربنا تبارك وتعالى غضبه حل بيهم وحل عليهم، وهم يعتقدوا إن ما يفعلوه يرضي الله، ولكنه في الحقيقة لا يرضي إلا شهواتهم ولا يرضي إلا نفوسهم المريضة. يبقى هنا الطاعة الكاملة حق من حقوق الله وضمان من ضمانات، أحد الضمانات اللي هي تؤدي أو أحد الوسائل اللي تؤدي إلى إن شاء الله قبول الله للأعمال، طاعة الله وطاعة الرسول. نشوف كده بالنسبة لهذه النقطة أيضا في سورة النساء ربنا بيقول لنا إيه؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعوذ بالله أن نكون منهم يا رب العالمين. يبقى من يعص الله والرسول ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طب احنا هنا في نقطة، هنا ربنا تبارك وتعالى بيقول لنا ايه؟ ومن يعص الله والرسول، انما هنا ده معنى مين هو العاصي؟ العاصي هو من اقر بالحق ولم ينفذه، يعني قال ايوه في حق، ايوه ان الصلاة دي واجب ولكنه لا يصلي، قال لك ان الصيام واجب ولكنه لا يصوم، قال لك ان الخمرة حرام ولكنه يعاقرها والعياذ بالله، يبقى ده في حالة معصية. الكلام عن المعاصي هيجي وقته إن شاء الله تعالى، ولكن ومن يعص الله وتعدى حدوده، يبقى تعدى الحدود، يعني أي عمل خالفت فيه المنهج، ده ما فيش، ده مش عمل اللي أنت بتقوم بيه بديل، لأ، ده هو يا إما المنهج يا إما عدم المنهج، والعياذ بالله بتقع تحت الخروج من الطاعة الكاملة لله تبارك وتعالى. طيب في ايه تاني اعمال او حقوق الله تبارك وتعالى؟ من حق الله تبارك وتعالى ان يشرع لخلقه ما يجب ان يفعلوه او لا يفعلوه بدون اداء اي اسباب، لا يسأل عما يفعل وتسألون عما تفعلون. ربنا تبارك وتعالى له حق انه يحدد ايه هو الحلال وايه هو الحرام، ايه هو اللي عايزك تعمله، ايه هو اللي مرتضاه لك، وايه هو اللي ما لا يرتضيه لك ولا يقبله منك. ده من حقه. ونشوف هنا عشان نقدر نفهم النقطة دي في مضمونها، نشوف كده ربنا تبارك وتعالى سورة الشورى بيقول لنا ايه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. اللهم اجعلنا من اهل رحمتك يا رب العالمين. لازم نعرف ان تشريع الله زي ما عرفنا في المقدمه، انت المستفيد الاول والاوحد منه. ربنا بيحدد لك طبيعه هذه التشريعات، افعل ولا تفعل، والحلال والحرام لمصلحتك. ولازم تعرف ان المشرع هو الله، وإن ده حق من حقوق الله عليك سبحانه وتعالى. يبقى أنت موقفك منه هيكون إيه؟ من هذا التشريع هيكون إيه؟ سمعنا وأطعنا، اللهم أعنا على رضاك. مش بس سمعنا وأطعنا، ولكن أعنا يا رب على رضاك، لأن سمعنا وأطعنا لا تعني العمل. سمعت وهطيع، لكن ممكن أطيع بعد سنة، لكن أنا عايز التنفيذ يكون دلوقتي حالا. سمعنا وأطعنا في التنفيذ، فأعنا يا رب العالمين على رضاك، لأنك أنت ممكن تعمل لله وممكن تعمل بالله. إذا عملت في الله أو عملت لله، يبقى معناها أن أنت بتعمل ما يرضي الله، ولما تعمل بالله يبقى انت بتطلب العون والمعونة من الله يساعدك على انك تحقق ويرضى عن اللي بتعمله في الله. يعني بتقيم الصلاة انت بتعملها لله، لكن لما بتقول يا رب اعني على الصلاة، يبقى معناها يا رب ساعدني اني اؤدي هذه الصلاة بالصورة التي ترضيك. ومين منا مش محتاج ان ربنا يساعده؟ ومين منا مش محتاج ان ربنا يتقبل؟ يبقى لا يكفي العمل في الله او العمل لله، ولكن لابد العمل بالله. ايضا من حق الله سبحانه وتعالى ان يحدد للانسان طبيعة العلاقة بينه وبين خلقه. ربنا تبارك وتعالى حدد لنا المدخل كامل متكامل، وحدد لنا ان لا يوجد بديل لهذا المدخل، هو مدخل واحد لطبيعة العلاقة ما بين الله تبارك وتعالى وما بين خلقه، وخاصة ابن آدم. هذا المدخل لطبيعة العلاقة ربنا سبحانه وتعالى حدده كامل متكامل في سورة آل عمران. ايه هو المدخل؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. يبقى ربنا تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام، طيب الاسلام هنا دينا، يعني ايه هو المطلوب؟ المطلوب هنا مش مجرد قبول المنهج، ومش مطلوب هنا بس مجرد العمل بالمنهج اللي هو الدين، ولكن المطلوب هو التسليم الكامل لإرادة الله تبارك وتعالى. يبقى هنا يبتغي غير الإسلام، يبقى الإسلام دينا هنا هو قبول المنهج، العمل بالمنهج، التسليم لإرادة الله وفق الأحكام هذا المنهج. نسمع في النقطة دي بالذات وتقويتها وتبان واضحة فين؟ وكلنا عارفين قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، كيف أنه ناضل أنه يعرف الله سبحانه وتعالى، وكيف أنه تحدى القوم، وكيف أنه تحدى الملك، لأن كان في أيامه بيعبد ثلاث أشياء: يا إما قوم يعبدوا الأصنام، يا إما يعبدوا الملك، يا إما يعبدوا النجوم والأقمار والحاجات اللي زي ديت. فهو استخدم عقله في امتحان كل هذا لحد ما وصل للإيمان بالله، ولحد ما جاء ما حتى طلب من الله تبارك وتعالى أنه يريه كيف يحيي الموت. ولكن أنه وصل إلى مرحلة هي مرحلة الإسلام. الإسلام هنا بمضمون التسليم، لما وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يبقى معناها إيه؟ يا ربي، لما ربنا قال له يا إبراهيم أسلم، يعني معناها أين هي إرادتك من إرادتي؟ قال له أسلمت لرب العالمين، معناها يا ربي ليس لي إرادة خلاص. الموضوع ما أصبحش أنا عايز إيه، المصبوح النهاردة أصبح أنت عايز إيه. يا ربي لا يرضيني إلا ما يرضيك، ولا أحب إلا ما تحب، ولا أحل إلا ما حللت، ولا أحرم إلا ما حرمت. خلاص لا أصبحت لي إرادة إلا ما تريد، وليس لي هوى إلا ما تطلبه مني فأنفذه. إن شاء الله رايح تكمل هذه المجموعة من الدروس الخاصة بالإيمان بالله والتوحيد. فباسمك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.